أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الركن الثاني من أركان قاعدة المنجزية، وهو معنون بعنوان وقوف العلم على الجمع. ومحصل هذا الركن الثاني أنه لكي تكون قاعدة المنجزية محكمة، ولكي ينتهي العلم أو لكي ينتهي العلم الإجمالي إلى تنجيز وجوب الموافقة القطعية كحرمة المخالفة القطعية، فإنه لا بد للعلم أن يقف على الجامع وأن لا يسري من الجامع إلى شيء من الأطراف. قالوا في تعليل ذلك لأنه لو سرى العلم من الجامع إلى الأطراف، فإما أنه يسري من الجامع إلى جميع الأطراف، وإما أنه يسري من الجامع إلى طرفين. فإن سرى إلى الجميع ففي حقيقة الأمر تحول العلم الذي لدينا من كونه علما بالتكليف في رتبة الجامع بحده الجامعي المبهام إلى كونه علوما تفصيلية بعدد تلك الأطراف، أي إلى كونه علوما تفصيلية بثبوت التكليف أو عدم ثبوته في كل طرف من الأطراف بحده الشخصية المعين. فمثلا من علم بوقوع نجاستان أو بوقوع نجاسة الدم في أحد الإناءين على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك حصل له العلم بأن نجاسة الدم كانت في كلا الإناءين، أو أن أحد الإناءين كان فيه نجاسة الدم قطعا والإناء الآخر لم يكن فيه نجاسة الدم قطعا، فهذه الحالة حالة زوال العلم الإجمالي من النفس وتولد علوم تفصيلية بعدد الأطراف. علم تفصيلي بنجاسة الإناء الأول بخصوصه، وعلم تفصيلي بنجاسة الإناء الثاني بخصوصه، أو بطهارة الإناء الثاني بخصوصه. إذن عدم وقوف العلم على الجامع وسرايته إلى جميع الأطراف مساوقة لتحول هذا العلم من كونه إجماليا متعلقه هو الجامع بحدها الجامعي المبهام إلى كونه علوما تفصيلية بعدد الأطراف، يكون متعلق كل واحد منها هو ثبوت التكليف في كل طرف من الأطراف بحده الشخصية المعين. وحينئذ فالمنجزية التي تثبت لا تكون بسبب تطبيق قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وإنما تكون بسبب هذه العلوم التفصيلية المتعلقة بثبوت التكليف في كل واحدة من الطرفين بخصوصه. فنحن وإن كنا نصل هنا إلى نفس النتيجة، وهي التنجز ثبوت المنجزية في كلا الطرفين، لكن هذه ليست هي منجزية العلم الإجمالي. في حقيقة الأمر مع تحول العلم الإجمالي إلى علوم تفصيليتان، لا تكون المنجزية في الطرفين من قبيل وجوب الاحتياط ووجوب التحفظ عن كلا الطرفين، وإنما تكون من قبيل ماذا؟ وإنما تكون من قبيل العلم بثبوت الحكم الواقعي في كل واحد من الطرف. هذا إذا قلنا بسراية العلم من الجامع إلى جميع الأطراف. أما لو قلنا بسراية العلم إلى طرف بعينه دون بقية الأطراف أو دون الطرف الآخر، فهنا في هذه الحالة يقول علماء الأصول إنه أيضا يزول العلم الإجمالي من النفس، إذ بعد تعلق العلم بالفرد وكون هذا العلم تفصيليا، فإن الفرد الآخر أو الأفراد الأخرى سوف يكون الشك في ثبوت التكليف فيها، إن كان سوف يكون من مصادق الشك البدوي. ومعنى ذلك أنه لا يثبت التنجز للتكليف إلا في الطرف الذي تعلق به العلم خاصة، أما الأطراف الأخرى التي صارت مشكوكة بالشك البدوي فحيث إن الشك فيها لم يعد شكا مقرونا بالجامع بالعلم بالجامع، لم يعد شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، فكل واحد منها يكون مجرا للبراءة في حد نفسه، وجريان البراءة فيه جريان الأصل المؤمن فيه لا يكون معارضا بجريان الأصل المؤمن في بقية الأفراد، ومعه فتثبت المنجزية في طرف بعينه للعلم بحكمه الواقعي، ويصار في بقية الأطراف إلى ثبوت المعذرية لا إلى ثبوت المنجزية. وهذا يعني أنه لا يثبت وجوب الاحتياط في جميع الأطراف، هذا يعني أننا لم نطبق قاعدة منجزية العلم إجمال. إذن شوف قاعدة المنجزية التي نتحدث عنها هي القاعدة التي تعني أن علمنا بالجامع تسبب في تعارض الأصول في الأطراف، وتسبب ذلك في وجوب الاحتياط ووجوب التحفظ في الجميع. إذا تحول العلم من علم إجمالي متعلقه هو الجامع بحده المبهم إلى علم تفصيلي متعلقه هو الفرد بحده الشخصي المعين، فإنه لا نصل إلى نفس النتيجة وهي وجوب التحفظ والاحتياط في جميع الأطراف. أما إذا قلنا بسراية العلم إلى جميع الأطراف فلأنه يحصل حينئذ لدى المكلف علم وجداني بالحكم الواقعي في كل طرف من الأطراف، وهذا شيء مباين لوجوب الاحتياط في الجميع. وأما إذا قلنا بسراية العلم إلى طرف بعينه فالذي يتنجز إنما هو التكليف في هذا الطرف، لكنها منجزية واقعية حينئذ وليست منجزية ظاهرية ناشئة من وجوب الاحتياط. أما بقية الأطراف الأخرى فحينئذ إن بقي فيها شك فلا يعدو هذا الشك أن يكون شكا بدويا، والشك البدوي في حد نفسه يكون مجرا للأصول المؤمنة ولا ينتهي الأمر إلى التعارض. نعم في بعض الحالات، في بعض الحالات قد يتعلق علم تفصيلي بفرد ولكن يبقى العلم العلم الإجمالي بالنسبة إلى بقية الأطراف، وهي حالة تحول العلم الإجمالي من علم كبير إلى علم صغير. في هذه الحالة أيضا زال علمنا الإجمالي الأول، زال علمنا بالجامع بين الطرف الأول وبقية الأطراف. إن تولد علم بالجامع فإنما هو علم بالجامع الصغير بين الأطراف الأخرى باستثناء الطرف الذي تعلق به العلم التفصيل. هذه الحالة أيضا حالة زوال العلم الإجمالي الأول من النفس الذي تكون في النفس حينئذ، ما هو علم تفصيلي بطرفين مع علم إجمالي غاية الأمر دائرته أضيق. في معذرية إن قلنا بأن الباقي في الأطراف شك بدوي، أما إن قلنا بأنه لا حتى بقي عندنا ترديد في البقية، بقي عندنا علم علم إجمالي بالبقية، قلنا نعم إنه وإن كان علما إجماليا أيضا لكنه فرد آخر من العلم الإجمالي، ليس عين العلم الإجمالي الكبير، هذا علم إجمالي متعلقه هو هذا الجامع الصغير للجامع الكبير. فزال الأول، فلا يزال الكلام هو الكلام أنه زال علمك الإجمالي بسبب السراية، بسبب عدم وقوف العلم على الجامع وتحول إلى شيئا آخر. نعم
نعم ليس هو زوال المنجزية العلم الإجمالي إنما زوال نفس
الإجمالي. إذا اتضح هذا التعليل الذي ذكروه لاشتراط وقوف العلم على الجامع، فيتضح حينئذ الجواب عن السؤال التالي، وهو أنه ما هي حقيقة ركنية هذا الركن؟ هذا السؤال طرحنا نظيرا له في الركن السابق. هل ركنية هذا الركن هي بمعنى تقوم العلم الإجمالي به، بمعنى كونه من قوام حقيقة العلم الإجمالي، بحيث لولاه لم يبقى علم إجمالي أصلا، فيكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، تزول منجزية العلم الإجمالي بسبب زوال العلم الإجمالي، أم أن ركنيته إنما هي بمعنى الشرط اللازم مع ثبوت الذات؟ عرفنا بهذا البيان المتقدم أنه لو لم يقف العلم على الجامع، لو سرى إلى الأطراف، لكان ذلك مستوجبا في جميع الحالات والصور إلى زوال العلم الإجمالي حقيقة من النفس، وانشغال النفس حينئذ بحالة أخرى غير حالة العلم الإجمالي الأول الذي كان. ألم ما هي هذه الحالة الأخرى؟ تارة تكون هي علوما تفصيلية متعددة، تارة تكون علما تفصيليا واحدا مع شكوك بدوية في الأطراف، أخرى تكون علما تفصيليا في طرف مع علم إجمالي صغير آخر متعلق بالجامع بين بقية الأطراف. بالنتيجة العلم الذي كان زال ولم يعد له وجود، وبدل أن كانت النفس مشغولة به، الآن صارت مشغولة بأفراد جديدة، بأشخاص جديدة من العلم. لماذا نقول بأشخاص جديدة؟ لأن العلم يتشخص بمعلومه. العلم الإجمالي الأول الفرد الذي كان موجودا وكانت النفس مشغولة به، فرد متعلقه هو هذا الجامع الكبير بحده المبهم. الآن بعد السرايا الذي تنشغل به النفس حقيقة، ما هو؟ أفراد جديدة من العلم، وهو إما علم تفصيلي في طرفين أو في جميع الأطراف، وإما علم تفصيلي في طرفين بإضافته علم إجمالي آخر، غاية الأمر أنه صغير بالنسبة إلى ذلك الكبير الأول. إذن هذا ما يرتبط بمعنى ركنية هذا الركن وحقيقة ركنيته. إنما عد ركنان بسبب أنه لولا توفر هذا الشرط لانعدم العلم الإجمالي من النفس ولم يبقى له وجود. الآن المصنف رحمة الله تعالى عليه أو قبل أن هذه الحالة، وهي حالة السرايا وعدم وقوف العلم على الجامع، هي التي كنا نعبر عنها عادة بحالة الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي. فإن معنى الانحلال الحقيقي ما هو؟ أن العلم طرأ عليه ما أزاله كليتان، ما أزاله بالمرة من صقع النفس حيث لم يعد له وجود. الانحلال الحقيقي يعني الانعدام الحقيقي للعلم الإجمالي، وانشغال النفس بحالة أخرى لم تكن موجودة. لكن مع توضيح أو تدقيق بسيط في هذا المطلع، أن الانحلال الحقيقي إنما يصدق إذا فرض سبق علم بالجامع ثم انهيار هذا العلم وانعدام هذا العلم بسبب السرايا وبسبب عدم وقوف العلم على الجامع. أخذ في معنى الانحلال الحقيقي أنه قد تشكل بالفعل في صقع النفس في اللحظة الأولى في الزمان الأول، قد تشكل بالفعل علم بالجامع بحده الجامعي، وأنه بسبب السراية لاحقا في الساعة الثانية أو في اللحظة الثانية زال هذا العلم وانتقلت النفس إلى الانشغال بحالة أخرى. فليس الانحلال الحقيقي هو عدم العلم الإجمالي مطلقا، وإنما هو العدم اللاحق لحالة تشكل العلم الإجمالي. فأولا لا بد من تشكل علم في صقع النفس يتعلق بالجامع، ثم إذا زال هذا العلم حقيقة من النفس بسبب السرايا عبر عن هذا بأنه انحلال حقيقي. وإلا لو أن مكلفان من أول الأمر أصلا لم يكن لديه علم بالجامع، بل كان لديه علم بالفرد، أو كان لديه شكوك في الأفراد من أول الأمر، هذا لا يقال إنه حصل له علم إجماليا حتى يوصف لاحقا هذا العلم بأنه منحل، بل من أول الأمر لم يتشكل علم إجماليا، من أول الأمر ما تشكل كان علما تفصيليا. هذه الحالة نعم الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي فرع ثبوته في رتبة سابقة، وإلا لولا ثبوته في رتبة سابقة لما سمي عدمه انحلالا حقيقيا. الآن قلت تدقيق بسيط في المطلب، حالات الانحلال التي نتحدث عنها إنما هي الحالات التي يكون عدم العلم الإجمالي أو زوال العلم الإجمالي مسبوقا بوجوده. الآن المصنف رضوان الله تعالى عليه صار بصدد تحقيق أنه متى يكون، متى تحصل السراية، أو متى يكون تعلق العلم بالفرد من مصادق عدم وقوف العلم على الجامع، أو من مصادق سراية العلم من الجامع إلى الأفراد. هل في جميع حالات تعلق العلم بالفرد مع سبق وجود العلم الإجمالي يحصل الانحلال الحقيقي، أم أنه لا بد من التفصيل؟ ويذكر المصنف هنا أنحاء أربعة، هذه الأنحاء كما سوف نرى إن شاء الله قابلة للزيادة، يمكن إرجاعها في حقيقة الأمر إلى ستة أنحاء كما سنعرض ذلك إن شاء الله خلال توضيح المطلب. لكن قبل الدخول في بيان هذه الأنحاء أرى أنه من اللازم أن ننبه على أمور، هذه الأمور في حقيقة الأمر ترتبط بتدقيق معنى السراية ومعنى وقوف العلم على الجامع. علينا أن ندقق أولا في معنى وقوف العلم على الجامع، في معنى السراية التي تخل والتي تزيل حقيقة العلم الإجمالي من النفس، وبعد ذلك يعني هذا تمهيدا لفهم مطلب المصنف في حقيقة الأمر. هذه التنبيهات وإن لم تكن مصرحا بها في العبارة لكنها من التنبيهات من المبادئ التصورية التي يتوقف عليها فهم هذا البحث حقيقة. على كل حال يمكن أن نذكر هنا عدة تنبيهات. التنبيه الأول حاصله أن هذا الركن لا تتوقف ركنيته على مسلك بعينه في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، لا تتفاوت الاتجاهات المتقدمة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، لا تتفاوت فيما بينها في اشتراط هذا الركن وفي عده ركنا. هذا ركن على جميع المسالك المتقدمة، لا فرق في ذلك بين مسلكي الميرزا النائيني، بين مسلك الميرزا النائيني والمحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليهما، وبين مسلكي المحقق العراقي والآخند الخراساني رحمة الله تعالى عليه. الاتجاهات الأربعة أو عفوا الثلاثة المتقدمة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. أما على مبنى الميرزا والمحقق الأصفهاني فواضح، فإن قوام حقيقة العلم الإجمالي بأن يكون العلم متعلقا بالجامع بحده الجامعي المبهم، فلو فرض تعلق العلم بالحد الشخصي المعين لم يعد العلم حينئذ متعلقا أو مقتصرا على الجامع بما له من الحد المبهم، فالركن المقوم لحقيقة العلم الإجمالي زال وانعدم، فزال العلم الإجمالي حقيقة من النفس وتشكل بدلا منه علم تفصيلي، وهو الذي كنا نقوله في معنى ركنية وقوف العلم على الجهل. وأما على مسلك الأخوند الخراساني المتقدم المنسوب إليه في كلمات المصنف، وهو دعوى أن العلم الإجمالي صنخ علمان يتعلق بالفرد المردد، فلأن صاحب الكفاية وإن كان بحسب هذا المسلك يرى أن العلم متعلق بالفرد لا بالجامع، لكنه كان يرى تعلقه بالفرد بحد مبهم بحده المردد على فرض معقولية الفرد المردد. أما وقوف العلم على الجامع فماذا نريد منه؟ نريد منه عدم سراية العالم إلى الفرد الشخصي المعين لا إلى الفرد الشخصي المردد. فإذا فرضنا سراية العلم إلى الفرد بحده الشخصي المعين فلم يعد الحاصل لدينا هو مجرد العلم بالفرد بحده الشخصي المبهم أو بحده الشخصي المردد، وهذا مساوق أيضا لزوال حقيقة العلم الإجمالي. ومنه يظهر الحال أيضا بناء على مسلك المحقق العراقي قدس سره، فإن المحقق العراقي وإن جعل حقيقة العلم الإجمالي أنه علمان متعلقا بالحد الشخصي المعين، وإن جعل حقيقة العلم الإجمالي أنه علم متعلق بالفرد الواقعي المعين، لكنه افترض تعلقه بالحد الشخصي الذي يكون معينا عند الله ومرددا عند المكلف، يعني معينا في نفس الأمر والواقع ومرددا بحسب علم المكلف. وقد فرضنا في هذا الركن أن العلم سرى إلى الحد الشخصي الذي يكون معينا عند المكلف، فعلى جميع المسالك المتقدمة فوات هذا الركن الثاني فوات لحقيقة العلم إجمالي. إذن هذا التنبيه لماذا احتاجنا إليه؟ حتى ندقق أنه عندما تقولون يسر العلم إلى الفرد، ما المراد من سراية العلم إلى الفرد؟ هل هو بالنحو الذي ينسجم مع مسلك الأخوان أو مع مسلك المحقق العراقي، أو بالنحو الذي يكون مضرا بالعلم الإجمالي على جميع المسالك المتقدمة؟ قلنا مرادنا من سراية العلم إلى الفرد سرايته إلى الفرد بعينه بحده الشخصي المعين عند المكلف، وحينئذ فكما أنه لم يعد مجرد علمان متعلق بالجامع بحده الجامعي، كذلك لم يعد مجرد علمان متعلق بالفرد بحده المردد، ولم يعد مجرد علمان متعلق بالفرد بحده المعين واقعان المجهول والمبهم عند المكلف. على هذا الأساس هذا الركن محتاج إليه مفتقر إليه على جميع المسالك. التنبيه الثاني الذي يمكن ذكره في المقام أو نحتاج إلى ذكره في المقام حاصله أنه ما هو معنى سراية العلم من الجامع إلى الفرد؟ بدوان الظاهر من معنى السراية هو أحد معنيين. المعنى الأول السراية بمعنى الانتقال، بحيث نفرض أن وجودا واحدا شخصيا وهو هذا الفرد المتشكل في صقع النفس هو نفسه بعد أن كان متعلقا بالجامع بحده الجامعي المبهام الآن سرى ومشى وانتقل من الجامع إلى الحد الفردي المعين، فعندنا وجود واحد فرض في بداية أمره متعلقا بالحد المبهام، ثم فرض أنه آل أمره لاحقا هو نفسه بما له من الوجود الشخصي الواحد، فرض له تعلقان أو فرض أنه انتقل من هذا الجامع المبهام من هذا المتعلق المبهام إلى الفرد الذي هو متعلق واضح متعلق لا إبهام فيه. فإذن المعنى الأول للسرايا، السراية بمعنى الانتقال، بمعنى أنه وجد في بادئ أمره معروضان للجامع، ثم آل أمره إلى أن يكون معروضان للفرد. هذا المعنى من السراية واضح البطلان جدا، إذ الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، والعلم متشخص بمعلومه. فبعد فرض تشخصه أولا بالجامع بحده الجامعي المبهام، يكون فرض تعلقه هو نفسه بالفرد بحده الشخصي المعين، يكون هذا الفرد من قبيل انقلاب الذات. شوف، هذا كأن تفرض مثلا أن زيدان في بداية أمره كان ابن فلان، ثم بعد ذلك آل أمره إلى أن يكون ابن فلان آخر. ما دام المعروض للعلم، ما دام العلم من قبيل العراض اللاحق لمعروضه، فإنه يكون متشخصا بمعروضه. فرض انتقاله عن معروضه إلى غيره فرض زوال الوجود الواحد الشخصي الأول وتكون وجود شخصي آخر جديدا. هذا واضح البطلان حينئذ، الشيء لا يتحقق إلا بوجود واحد شخصي، كل موجودان فليس له إلا وجود واحد فعليا، كل فعلية تأبى عن فعلية أخرى. وعلى هذا الأساس فلا يمكن إذن أن يكون المقصود من السراية في المقام، لا يمكن أن يكون المقصود من السراية السراية بمعنى انتقال. المعنى الثاني للسراية، السراية بمعنى الترشح القهري، أي ما يشبه العدوى. اتحاد العلم والعالم والمعلوم الذي يبحث عنه في الفلسفة أصلا ليس ناظرا إلى هذا الجانب، يعني ذاك بمعنى آخر، الآن لا داعي للخوض فيه أصلا هنا في المقام. هون عندنا علم، هذا العلم مصداق من العلم، كيف صار مصداقا من العلم؟ كيف صار جزئيا حقيقيا؟ كيف صار شخصا من العلم؟ لأنه تعلق بهذا المعروض الخاص. ففرض أن هذا العلم هو نفسه في عين كونه وجودا واحدا متشخصا تعلق هو نفسه بالفرد، هذا فرض تكرر الوجود لموجود واحد، هذا فرض تشخص الوجود الواحد بتشخصين، وذلك غير ممكن غير معقول. إذن المعنى الثاني للسراية، السراية لا بمعنى الانتقال، لا بمعنى أن وجودا واحدا بما له من الوجود الواحد انتقل ومشى وسرى، بل بمعنى الترشح القهري، بمعنى العدوى، أي كما أنه تعلق علم بالجامع بحده الجامعي بسبب تعلق العلم بالجامع بحده الجامعي، تولد من ذلك تعلق للعلم بالفرد بحده الشخصية المعين. وهذا المعنى أيضا ليس ولا يمكن أن يكون هو المقصود من السراية في المقام، إذ تقدم معنا في بعض مباحث دليل العقلي، لعله في مبحث الوجوب الغيري أو في مبحث الوجوب التخييري، لعله في مبحث الوجوب الغيري، تقدم أنه لا معنى للسراية في الأمور الاختيارية، لا معنى للترشح القهري في الأمور الاختيارية. هناك دققنا أصلا معنى السراية، مثلا سراية الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة ليس بمعنى أن الوجوب نفسه مشى من المقدمة إلى من ذي المقدمة إلى المقدمة، ولا بمعنى الترشح القهري وأنه كان مسببا وكان علة، فإن الوجوب ما دام أمرا اختياريا، ما دام يتعلق يصدر بجعل المولى، فإنه ماذا؟ فإنه يكون خاضعا لاختياره ومعلولا لاختياره، ولا معنى للقهر حينئذ. ما نحن فيه أيضا يشبه ذلك، على أنه لو كان العلم الإجمالي سببا لتعلق العلم بالفرد فإنه يكون سببان لتعلق العلم بالفرد في جميع الحالات. ولازم ذلك أنه أن يلزم من وجود العلم الإجمالي عدمه دائما، وذلك واضح الاستحالة. نعم، لذلك قلت يلزم من وجودي عدم.
لا قصدي هاي السرايا ما نشر المقصود بس عدم. كيف يعني لازم
من يعني إذا كانت السرايا إلى نقحنا سابقا أن العلم أن تعلق العلم بالفرد بحده الشخصي المعين يؤدي إلى زوال العلم بالجامع. فلو كان العلم بالجامع سببا لتعلق العلم بالفرد بحده الشخصي المعين لكان سببا في موت نفسه، فيلزم من وجوده عدمه دائما، وما يلزم من وجوده عدمه محال.
من أصل شيء هذا المعنى من السراية لا يؤدي إلى إعدام العلم بالجامع، لأنه هو تولد العلم الجديد زيادة على.
لا بأس، هذا وجه آخر للبيان.
هذا وجه آخر لبطلان ما خصه البيان
اللي هو عينه، لكن ببيان بتقريب آخر، فتأمل في المسألة. يعني بدل أن تقول هكذا، بدل أن تنتهي إلى أنه يلزم من وجود، تقول هكذا لا يمكن أن يكون هذا هو المقصود من السراية، لأن السراية التي نتحدث عنها في المقام سراية تميت العلم الإجمالي. كلامه والكلام فتأمل. إذن هذا بالنسبة للمعنى الثاني للسراية. إذن لابد وأن يكون المقصود من السراية معنى آخر. المقصود من السراية في المقام هو ما أشرنا إليه في بداية البحث، إنما يقصد من السراية انشغال النفس بحالة أخرى، تولد حالة أخرى في النفس، تولد فرد جديد من العلم، هو إما علم تفصيلي وإما علم إجمالي صغير. لا أن المقصود أن العلم الأول بما له من الوجود الواحد الشخصي سرى وانتقل ومشى، ولا أن المقصود أنه كان علة وكان سببا لتولد علمان متعلق بالفرد أو بالأفراد، وإنما المقصود أن طارئا ما طرأ أوجب انشغال هذه النفس بحالة جديدة بعد أن كانت منشغلة بحالة العلم بالجامع. فليس المراد من السراية إلا هذا معنى. ومنه يعلم أن التعبير بوقوف العلم على الجامع أو التعبير بعدم السراية تعبير لا يخلو من مسامحة لا ينبغي أن يحمل على ظاهره. ظاهر التعبير بالسراية هو ما يرجع إلى أحد المعنيين المتقدمين الباطلين. والمراد من السراية في المقام ما هو؟ ما هو المقصود من وقوف العلم على الجامع؟ المقصود ماذا؟ هو أنه يشترط حتى يكون العلم الإجمالي منجزا أن لا يتولد بسبب خارجي بسبب طارئ، أن لا يتولد علم تفصيلي يكون متعلقا بالفرد، فإنه إن تولد علم تفصيلي أعدم العلم الإجمالي لا، وانشغلت النفس بهذا العلم الجديد المتولد بعد أن كانت منشغلة بالعلم السابق. إذن هذا ما يرتبط بمعنى السر. إذن شوف، لو كنا نحن ولفظ السراية بدوان أو لفظ الوقوف على الجامع بدوان لكان يتوهم منه أن العلم في حد نفسه له قابليتان للانتقال، أن العلم في حد نفسه ليس جامدا ليس واقفا، المطلوب حتى ينتهي العلم إلى عالم المنجزية المطلوب أن نوقفه كأنه في حركة، ونحن ماذا المطلوب منا؟ أن نعيق هذه الحركة وأن نجمده على الجامع حتى ننتهي إلى منجزية، والحال أن الأمر ليس كذلك كما عرفت، بل العلم الإجمالي جامد أصلا، العلم المتعلق بالجامع لا يكون إلا متعلقا بالجامع، فرض علم آخر أو فرض تعلقه أو تعلق علمان بالفرد حينئذ يكون مساوقان لفرض تشكل علمان آخر وانعدام العلمان الأول. هذا ما يرتبط بالتنبيه الثاني. هناك تنبيهات أخرى كثيرة يمكن ذكرها في المقام، نكتفي بهذا المقدار من التنبيهات وننتقل حينئذ إلى بيان ما أفاده المصنف رحمة الله تعالى. بعد متذكر بعد في ثلاثة أو أربعة تنبيهات أني كنت ذكرهم بس خلص بزيادة هنا.
ديك السنة؟
لا ذكرهم بالكتاب.
بعد ما يكون ذكرهم.
شاء الله. طيب إذن هذا بالنسبة لهذين التنبيه. إذن تصل النوبة للحديث عن الأنحاء التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه لتعلق العلم بالجنة. النحو الأول أن يفرض أن العلم الذي تعلق بالفرد كان ناظرا إلى العلم الإجمالي المتشكل في النفس، فكأن ما جاء من أول أمره مستهدفا رفع ما كان يشوب ذلك العلم المتشكل من إبهام، كأن ما أخذ على عاتقه من أول الأمر أن يوصلنا إلى الوضوح والتعيين بعد أن كنا مبتلين بالتردد والإبهام. هذا العلم كأنما هكذا رسالته الأصلية وجد لأجل رفع الإبهام الذي كان موجودا. كأن يفرض مثلا أن العلم الإجمالي الذي كان متشكلا هو علم بنجاسة ما في أحد الإناءين، فجاء أو علم مثلا بأن قطرة من الدم وقعت في أحد الإناءين، فجاء العلم التفصيلي الذي تشكل لاحقا جاء ليقول إن هذه القطرة من الدم التي رأيتموها في أحد الإناءين التي كنتم عاجزين عن تحديد موقعها من بين الإناءين، الآن هذه النجاسة أو هذه القطرة من الدم قد وقعت تحديدا وتعينا في الإناء الأول. هذا العلم كأنما هو متفرغ لضرب العلم الإجمالي، كأنما هو متفرغ لتخليصنا من العلم الإجمالي يرحمه الله. في مثل هذه الحالة لا شك ولا ريب في أنه يحصل الانحلال ويزول العلم الإجمالي حقيقة من النفس، لأن النفس بعد أن تعين المعلوم بالإجمال في هذا المصداق بعينه وهو المعلوم بالعلم التفصيلي لم يبقى هناك خصوصية زائدة يشتمل عليها العلم الإجمالي إلا ويغطيها هذا العلم التفصيلي الجديد. يوجد في حقيقة الأمر انطباق قهري للمعلوم بالإجمال على هذا المعلوم بالتفصيل. يعلم حينئذ أن مصداق ذلك الجامع المبهام إنما هو على وجه الحصر والتعيين هذا المعلوم بالعلم التفصيلي، هذا الفرد الذي تعلق به العلم التفصيلي. ما كان يتطلبه العلم الإجمالي أو ما كان يفترضه العلم الإجمالي هو ثبوت النجاسة في طبيعي في كلي أحد الإناءين، جاء العلم التفصيلي ليقول إنه لم يثبت في الكلي المحفوظ في جميع المصادق والحصص، بل إنما هو ثابتان في الكلي المحفوظ في ضمن هذا المصداق خاصة. فلا يبقى بعد انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم تفصيلا، لا يبقى بعد هذا الانطباق القهري والحصري لا يبقى مساحة كان يغطيها العلم الإجمالي ولم يتصدى العلم التفصيلي الجديد لتغطية هذه المساحة. إذن لم يتضمن علمنا الإجمالي أي عنصر إضافيا أي عنصر زائدا. من هنا النفس تلقائيا ماذا تفعل؟ تزيل وتعدم العلم الإجمالي المتقدم ويحل بدلا منه هذا العلم التفصيلي. بتعبيرات الأصوليين، وإن كانت تعبيرات مسامحية، بتعبيرات الأصوليين لا بأس بشوية هوا، بتعبيرات الأصوليين يحصل انفكاك بين العلمين ويحصل فناء لأحد العلمين في الآخر، عم بالدقة، هذا ليس، لا يمكن اندكاك علمان بعلم آخر، لا يمكن فناء علمان بعلم آخر. هذه تعبيرات مسامحية يراد الإشارة من خلالها إلى أن هذا العلم التفصيلي حيث إنه تكفل بتمام ما كان يطلب من ذلك العلم الإجمالي فقد أدى إلى موت ذلك العلم الإجمالي وانشغال النفس بحالتين أخرى. لذلك هذه التنبيهات التي ذكرناها كانت مهمة قلنا لتوضيح مطلب الانحلال أصلا. على هذا الأساس إذن هذه هي الحالة الأولى. هلأ خلينا حتى نحافظ على القراءة، خلينا نقرأ هذا المقطع. قال رحمه الله: الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا إجماليا. مصنفنا لم يستوعب كل الصور، نحن تحدثنا عن علوم تفصيلية متعددة، عن علم تفصيلي واحد إلى جانبه شكوك بدوية في الأطراف، وعن علم تفصيلي إلى جانبه علم إجمالي صغير. هذه الحالات لم يشر المصنف إلى جميعها، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص. وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسري العلم إلى الفرد يسمى ذلك بانحلال العلم الإجمالي بالعلم بالفرد. شوف، حيثما يحصل علم بالجامع، ذلك قلت هو تدقيقان لا بد منه. أولا لا بد من فرض حصول علم إجمالي، بعد ذلك تحصل السرايا فنسميه حينئذ بالانحلال. لذلك التدقيق في العبارة في غاية الأهمية أحيانا، يعني التدقيق في العبارة يؤدي إلى أن تخرج منها بمطالب.
ممكن حدا يتوهم
الآن لتدقيق المصطلح في علم الأصول. الانحلال ليس مطلق عدم العلم الإجمالي، وإنما هو طيب، ثم يسري العلم إلى الفرد يسمى ذلك بانحلال العلم الإجمالي بالعلم بالفرد. وتعلق العلم بالفرد له عدة أنحاء. النحو الأول أن يكون العلم المتعلق بالفرد معينا لنفس المعلوم بالإجمال. إذن هو وظيفته ماذا؟ لديكم إبهامان، أنا جئت لمعالجة هذا، إذن جئت لرفعه وليحل بدلا منه السلام في ربوع ليحل التعيين إلى آخره. بمعنى العلم بأن أشوف إذن معينا لنفس المعلوم بالإجمال، بمعنى العلم بأن هذا الفرد هو نفس المعلوم بالعلم الإجمالي المراد. يعني شوف في حقيقة الأمر كأنما تشكل علمان في حق، كأنما تشكل علمان، كأنما أقول علم بالنجاسة أو بهذه النجاسة في الفرد، وعلم بأنه هذه النجاسة التي علمناها في الفرد هي نفس النجاسة المعلومة بالإجمال. فكأنما في حقيقة الأمر تكون علمان. لأنه ليس كذلك، لأنه بس تقول العلم بأن هذه النجاسة هي في هذا الفرد استغنيت عن فرض العلم الثاني
ومتشخص بأنه متعلق بالجامع.
العلم التفصيلي مش علم بنجاسة في هذا الفرد، علم بهذه النجاسة في هذا الفرد، فحينئذ نستغني عن العلم الثاني. لكن أقول كأن
هذا نظير العلم بالشيء والعلم بأنني أعلم بالشيء.
نعم، وقالوا إنه لا محصلة للعلم بالعلم.
علم مركب
بس لا مش شارك وإن كان الثاني مناقض أو مخالف للأول ومؤمن عن الأول، ولكن في الحقيقة هناك علمان، علم متعلق بالجامع.
بعد أن نفرض أن العلم الأول تعلق بهذه النجاسة في هذا الفرد، لماذا نحتاج إلى العلم الثاني؟
مش عمول نحتاجه
ولا نحتاجه. إذن لا يوجد علم.
تصور المسألة بس لا عفوا، هاي خصوصية زائدة على نفس العلم.
لا، كان العلم يريد أن يقول إن العلم هنا كان وضوحا تاما من ناحية النجاسة التي وقع ومن ناحية موضع وقوع النجاسة، فهو لا يعتريه شوب إبهامه لا في نوع النجاسة التي وقعت ولا في موضعه.
المرادي مولانا هناك صورتان، علم بمعنى الإدراك مش بمعنى اليقين.
الكلام ليس عن هذا، الكلام عن التصديق لا. ليس عن مطلق الإدراك والتصور.
بطل يسر الدم يا
زلمه، مولانا بس عندي شغله، انا مقصد انه هذا
بطل يسر الدم من قله الاكسجين بالغرفه بسبب تسكير الشبابيك.
هذا العلم الاجمالي اللي بده ينحل بهالطريقه لازم يكون في خصوصيه بنفس العلم، ان يكون مثلا يعلم بانه يوجد نجاسه في احد
الاصبر الان سنصل الى الحالات المختلفه.
طب هيدي مش هاي الحالة اللي عم تحكي عنها. مش عم نطلب.
النحو الثاني يأتي إن شاء الله والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.